نواصل نقرأ. كان آخر ما قرأناه ما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله في موقف السلف من أهل البدع. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذا الفصل في ذكر علامات أهل البدع، ثم سيذكر الآن من كلام السلف شيئا كثيرا يبين هذا الأمر الذي ذكره، أن من علامات أهل البدع، من أظهر علاماتهم، بل قال المؤلف أظهر علاماتهم، شدة معادات حملة السنة. فإذا ذكروهم ذموهم، وحاولوا أن يلصقوا بهم ألقاب الذم التي تنفر الناس عنهم، كقولهم حشوية، قال في الحاشية: والحشو من الناس رذالتهم الذين لا يعتد بهم. حشوية، الحشو خلاف اللب وخلاف الشيء النافع، هذا حشو كالشيء الزائد. وتسميتهم لهم جهلة، أو تسميتهم لهم ظاهرية أو مشبهة، لأنهم يثبتون الصفات. فهذه من علامات أهل البدع، شدة المعاداة لحملة الآثار والاحتقار لهم، تراهم يحتقرونهم، يقولون هؤلاء ليسوا بشيء، وربما يكونون خيرا منهم في العلم والصلاح والعبادة والاستقامة، ولكن يحتقرونهم ويستخفون بهم، كما نسمع في أزمنتنا هذا، يقول هؤلاء متشددون، هؤلاء يعتنون بالقشور ولا يعتنون باللب، كما كانوا يقولون حشوية هي تؤدي هذا المعنى. يقولون هؤلاء يسبون العلماء، يحقرون العلماء، يطعنون العلماء، والقصد من ذلك تنفير الناس عنهم وتشويه صورتهم. فهذه علامة أهل البدع في كل زمان ومكان، البغض لحملة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغضونهم، بل والله ربما يبغضونهم أشد من بغضهم لسائر المخالفين، ولا يبغضون المخالف كبغض حملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. فاعتبر بذلك، وكما سيذكر آثار عن السلف، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يعادي ويبغض فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه مبتدع. فهذه أظهر علامات أهل البدع. ما هي علامة أهل البدع؟ أنت معاداة أهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. أحسن. أيضا تلقيبهم بألقاب ينفر عنها الناس، فيلقبونهم بألقاب ويلصقون بهم تهما لأجل يبتعد الناس عنهم. ولكل أزمنة ألقاب يتخذها أهل البدع يرمون بها حملة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآثار عن السلف تبين ذلك. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد ابن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد ابن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. احفظوا هذا الأثر الجميل الصحيح: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. يرى أهل الحديث فارغين، قل ما لهؤلاء الناس عندهم فراغ، حدثنا وأخبرنا ومع الأحاديث، لا يهتمون بشرك القصور، لا يهتمون بالمسائل الحكم والخلافة، لا يهتمون بالواقع. هذه ظلمة يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلوب أهل البدع، يكره الحديث، تنزع لذة الأحاديث من قلبه، يسمع الأحاديث كأنها مسامير تطرق في رأسه، تنزع هذه الحلاوة من قلبه، فيرى أهل الحديث ويبغضهم، ويرى ما هم عليه عملا ليس بصحيح، ولا يرتاح لكلامهم ولا يطمئن لأقوالهم، تنزع حلاوة الحديث من قلبه. وهذه عقوبة من الله سبحانه لو كان يشعر بها. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال: وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد ابن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، أي طعن فيهم. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت، قام ينفض ثوبه ويقول زنديق في هذا الرجل، فيطعن في أهل الحديث ويقول هم قوم سوء. وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. ولذا كرهوا مجالس أهل الحديث لأنها ثقيلة عليهم لا يطيقونها. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد ابن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان، فقال له الرجل الذي يناظره: دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له أبو بكر: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا. وهذا قوله يا كافر إن كان قصده هذا الطعن في السنة ورد السنة وتركها فهذا كفر بلا شك. إلى متى حدثنا، أي كأنه يشير إلى أنه يكفينا القرآن، نأخذ بالقرآن، وإلى متى هذه الأحاديث لا نريدها، وهذا كفر. فالذي يرد السنة أو يكذب بها هذا كافر. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرأ علي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلد أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، ينسبون من القبر، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. كل هذه واقعية، وفي كل زمان الجهمية يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة، حتى قال الزمخشري وهو يذم طرائق السلف وهو منحرف ضال من المعتزلة، قال: وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويعلم. هذه كلام أهل البدع، يقول: انتسبت إلى أهل الحديث قالوا هذا لا يفقه، هذا جاهل لا يعلم شيئا، وإن قلت أنا حنبلي قالوا هذا مشبه مجسم حلولي. هذا علامة أهل البدع، وهذا ذكرها الزمخشري على سياق البراءة من أهل السنة. وإن تسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، أي يتبرى من هذه المذاهب كلها. فالشاهد هذا رمي أهل البدع لأهل السنة. الجهمية في هذه الأزمنة كمن وجد منهم ممن كان يرد على الشيخ الألباني كالكوثري محمد زاهر الكوثري، وهكذا تلميذه أبو رية يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة، وهؤلاء جهمية ينكرون الصفات ويعتقدون من عقائد الجهمية، ورد عليهم العلماء. الرافضة الآن ماذا ينسبون أهل السنة؟ يقولون ناصبة، هؤلاء نواصب، وهم والله الروافض وليس أهل السنة بنواصب. وهكذا أهل البدع علامة وقيعة في أهل الأثر والطعن في أهل السنة والكلام فيهم. قال أبو عثمان: قلت أنا، الآن يعلق الصابوني ماذا يذكر العلم، وكل ذلك عصبية، أي كلام أهل البدع، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. أهل الحديث أهل السنة، الحديث هو السنة، حتى قال ابن قدامة رحمه الله في آخر اللمعة قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، من تسمى بغير الإسلام وبغير السنة فهو مبتدع. وهكذا الصابوني يقول: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث، والحديث هو السنة، فهم أهل السنة وأهل الحديث. قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل الآن المقارنة من الإمام الصابوني، يقول: كلام أهل البدع مع أهل السنة ككلام المشركين في الرسول، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا، أي يسمون كذلك، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به، المهتدين بسنته، المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، أي أن الله عصمهم ووقاهم من هذه المعايب، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل وعلا لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فيقول الصابوني رحمه الله: كما أن المشركين اقتسموا القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمه وفي الطعن فيه واختلفوا، كذلك أهل البدع اقتسموا القول في أهل السنة، وكل منهم رماهم بفرية. وأهل السنة هم حملة أخبار الرسول، فإذا يصيبهم ما أصاب الرسول ويلحقهم ما لحقه، ثم برأ الله نبيه من هذه الفرى والكذبات وجعله بأحسن الثناء والمناقب. كذلك أهل السنة برأهم الله من كل هذه المعايب والنقائص وجعلهم في أسمى المراتب وأرفع الدرجات. فهذه علامات أهل البدع، وقد ذكر علامة أهل البدع ومن أبرزها وأظهر شدة معاداتهم لحملة السنة، ثم سيذكر في الفقرة التي تليها وهي آخر فقرة في الكتاب علامة أهل السنة وكيف يعرفون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.